ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
بس بميز بارك الله فيك على السنة. قبل كل شيء ينبغي أن يزال عنه نحن نغسل مفهوم أنه لا يمكن إلا بعد نزل خيار، يعني هذا مفهوم، لكن قصدي أردت أن أقول إذا كان هناك نجاسة فتزال قبل كل شيء. أيوة، إذا كان وإلا كثير من الأموات يتمون ضار، يعني لكن احتياطا ينظر إن كان هناك نجاسة تزال، ثم يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته. لكن هو لا يستطيع يتوضأ بطبيعة الحال، أن يغسله بده يوضيه، يغسله. أيوة، نحن عم نبدأ الآن مرحلة مرحلة. كل المرحلة الأولى إذا كان هناك نجاسة تزال تغسل. المرحلة الثانية يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته، بمعنى تغسل كفاه ثلاثة، يمضمض بقدر الاستطاعة، مش ما نتكلم ندخل الماء إلى فمه، بس كذلك أنتم ثلاث مرات على السنة، ثم يغسل وجهه ثلاثة كما هو معروف، ثم ذراعيه، ثم يمسح رأسه وتمسح رجلاه، الوضوء بكامله. فإذا انتهى المغسل من توضئة الميت صب الماء على الشق الأيمن من بدنه وأوصله إلى القسم من أول لآخر، ثم يبدأ الشق الثاني اليسار. نعم، في هذه الحالة بطبيعة الحال لا يمكن أن يصل الماء إلى أسفل ظهر الميت، فلا بد من قلبه. أولا على اليسار، أيوة، بحيث أنه يعم الماء جميع بدنه، وبهذه الصورة يكون غسلنا الميت على السنة. وليس هناك ما يتكلفه بعض الناس من حشو أماكن من الميت بالقطن، هذا ممنوع، هذا خلاف السنة، إلا في حالة الخوف. إذا كان الإنسان كان مريضا، كان معه سيلان أو شيء، فخشية إنه الكفن تبعه بعد تكفينه يتنجس، ممكن استعمال هذه الوسائل، لكن لا يجوز جعلها سنة مضطردة دائما كل ميت، لا، في حال من برا. ثم يكفن ما بعد إتمام غسله كما ذكرنا بثلاثة أكفان بيض، ست أكفان بيض. ها؟ كيف؟
يعني
ما قلنا انتهينا رسلنا
أول
إحسانا. نعم؟
يعني ما يقصدش
لا ربي يعلم أن هذا يغسل غسل ميت، ما في داعي، حتى الحي نفسه. أنت بذكرني بهذا السؤال بضرورة التنبيه على شيء. أنا لما بدي أتوضأ أو بدي أغتسل ما في حاجة أني أقول نويت رفع الحدث الأصغر أو نويت رفع الحدث الأكبر، هذا لغو من الكلام، لغو يعني باطل، لا يجوز أن يتكلم فيه الإنسان. كذلك هلا لو نقول نصلي الجنازة أو نصلي الظهر، خطأ أن نقول بلساننا قبل ما نكبر ربنا نويت أن أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، نويت أن أصلي لله تعالى أربع ركعات فرض الظهر، هذا كله ما ينبغي أن يتلفظ به الإنسان. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما الأعمال بالنيات، بالنيات. النية وين محلها؟ في القلب. والإنسان لما يتوجه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ولما يقف تحت البيضة لما كان وضوء وبيفتح الحنفية مش عارف شو بده يساوي، فلمن يترجم بقول نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت أن أصلي فرض الظهر العصر، لمن يقول؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. ولذلك فلا يجوز للمسلم حينما يأتي بعباد من هذه العبادات أن يتلفظ فيها. فبالأولى لما بده يوضي الميت أو بده يغسله ما يقول نويت رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عن هذا الميت، لأن ربنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في النية. لذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نكفنه بست أكفان، ست خطى ست رجوع. كيف؟
مش مبدل شعب الميت يجيب خمس أكفان،
مش قادر يجيب في واحد.
جزاك الله
خير. أهلا أهلا أن الدنيا على شيء عند المسلم ويعلم العباد، فجزا وخيرا فيما تشير فقط إلى العباد بعض الوحيد كان قاضي أن يقوم، ولكن السنة كما تعلمون مش جزاك السنة، السنة أن يصلى على الجنازة الأقرب لها. فبارك الله في شيخ الحج الزمن، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يكون وإياكم في السنة وأن نقرأ ما تيسر من القرآن ومعنى نكرر ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة التي يصليها بالصلاة العالية اللي هي الصلاة التي تناه الصلاة الوهمية وهي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نكبر ونجعل من الميت ووصيت بالرسول أن تخلص الدعاء للميت، لأن الرسول أوصى بإخلاص الدعاء للميت حتى يستفيد شيء بشفاعة الدعاء هذا بحمد الله تعالى، وأنتم أيضا تجاوبون على الإخلاص ويتبارع الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة ويتبتى الإنسان ويستحضر عمرة الموت في قلبه حتى يرجع ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والاجتهاد إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. ونذكر الإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأثور الذي تعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام حيث دعا على الأرواح في حال حياته. ومن هذه الأدعية الطيبة جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم منها الأمر بالله وارحمه وآتي وعطانه واغفر ذنوبهم ووسع هذا الدعاء العظيم حق الصحابة رضي الله عنهم عندما سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى لو أنه هو الميت. لما في هذه الألفاظ النبوية من رحمة على الميت. فنسأل الله لنا وإياكم أن نتعلم السنة وأن ندعو لموتانا بما دعا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وسلم على خير الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم. لأن هذا ليس مجال تحريم ولكن يلفت نظرنا إلى التقوى على أن يتعلموا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الطيبة وكما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما قال الرسول يصلي وصلاة الجنازة مما صلى الرسول عليه السلام على الصحابة في حال حياته. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم الصدق والإخلاص والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء. أيضا في التسجيلات الأخرى دعاء ولمال استقرار الدعاء في حول الإنسان فإذا كان بعض الأخوة هو حافظ الدعاء لا بأس الآن أن يدعو الله وحده لا إله إلا هو فيقرر المغفرة والتوبة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالمغفرة. يذكر الإخوة على أن السنة على أن الركع إلا بالتكبيرة الأولى ثم يرفع يديه ولا يرفع حتى يرفع الله أكبر ولا يرفع يديه حتى يشتهي من الصلاة. والتسليم يكون بصوت الحافظ الإمام والسلم كما يسلم الإمام. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول وجزاكم الله خيرا. ونذكر الإخوة رفع الجنازة على رفع الصوت بالسجن حال رفع الجنازة وحال المسجد تنطلق عند القبر عند السنة أن يكون المسلم يمشي بالجنازة وهو عليه التكبير. أيضا نذكر إخواننا على أن لا ينشغلوا في المقبرة بالحجارة والتراب والحجر والطين والجبل ولكن يتبعوا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث لو قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن انتهى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدنا وإياكم يا إخوان تطبيق السنة أن تنشغلوا عند القبر بالاستغفار للميت وأن لا تنشغلوا لا بحديث الدنيا ولا بالموت ليس لها من الشرع في شيء. فنسأل الله لنا وإياكم تطبيق السنة حتى تهجروا ويا أخوة أجر عظيم لك في كل صلاة جلس الجنة أجر عظيم في كل صلاة الصلاة عليه الجنازة وإبداع الجنازة وكيف تنقبض وتستغفر وتذكر خشية الله تستغفر الموت ففيه موعظة لأن ربنا موصانا بأن نزور المرضى وأن نكره الجنازة وأن نزور المقابر حتى نتذكر الآخرة ونتذكر رجوع إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يهمنا وإياكم تصديق السنة وأن نرزقنا ولا تتسع الله أحد مثلكم لا صالحين منتقين أن يصلوا علينا. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى والهدى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا المجلس.
ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتشبيه حكمة يجب الخضوع لها. الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمين ويسار لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنة في الصلوات المفروضة وهو يسلم سرا. وبلا شك سيتسلسل السلام يمين ويسار والصف الثاني الذي يلي الصف الأول يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يمينا ويسارا وهكذا فلا يقول أن أحد أكيد نحن بدنا نسلم لأن هذا أمر ظاهر للعيال يبصر كل الصف الثاني يرى الأول والثالث يرى الثاني وهكذا. المهم صلاة الجنازة تشبيه مثال وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتشبيه واحدة هذا الكلام لا أصل له في السنة نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره، لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة. فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس الواجب في السنة. كل ما يمكن أن يقال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون، ولا أقول كما ستسمعون لأنكم سوف لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا،
مثل هذه آلاف من القبور، فطبعا حجر واحد أو حجرين قد تضيع تدر فورا بعد يومين ثاني يوم ما تعرف القبر لكثرة الناس لكثرة القبور وكثرة من يمشي على القبور، وأحيانا مع الحفر حفر قبر بجانبه يضيع الحجر وروح ما يبقى له أثر.
إذا ثبتنا الحجر يا أخي ثبتنا هذا بشميل ولو كان محروق شو بدي هو الحجر؟
شيخ إذا كان في قبور بني عليها مزماكين والمزماك الأول تقريبا ضاع نهائي، وبعض القبور حط عليها مزماك واحد فقط وانتبع ضاع،
شو رأيك؟ تعرف الحجارة الصبات اللي بضعوها التفريغ لسد ممر، هلا مثلا هناك في وادي النصر كان في طلعة على التاج فتحة، شفتها شلون ساديها؟ طيب لو صبينا صب الباطون وحطيناها فوق القبر شو رأيك؟ هذا ممكن يعني إذا أحتوا وجدتم؟ إذا شو قالي لا يمكن نبني باقص القبر؟
لا بس بعض
الشيء هذا هو أخي في حدود الحاجة.
نعم
كم كل حاجة؟ طيب هذا نحن صبينا 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 مين بنشيلها مين بنشيلها؟
أرجل الناس واستراع بالحفر هو عملية الحفر، يعني مثلا في جانب قبر والدي مباشرة في قبر مصبوب عليه صب البطون.
طيب.
صارت الآن على مستوى الأرض، هي في بلاد الأمر كانت مرتفعة. والآن صارت على مستوى الأرض لأنه جابوا تراب وحطوا في المنطقة هناك عشان يدعوا شد المعتذر، فصاروا الناس يدعسوا على القبر وما عرفوا أنه هون في قبر، حتى أجوا ناس بدهم يبحثوا عشان يحفروا قبر آخر.
طيب ما حطيت على ذلك القبر؟
أنا لحد الآن صفيت بلوك هيك صرت على الداير وحطينا الحجر هذا العلامة، وأقارب أهلي ناويين يجيبوا بناء يبنوا مزناك حجر واحد عشان هيك نعمل.
والله سيدي انت عرفت الحكم الشرعي، يعني الاصل هو تحريم البناء على القبر،
الاصل تحريم البناء
ايوه، لكن اذا كان الله عز وجل يقول بعد ما حرم اللحوم المحرمه كلحم الخنزير يقول الا ما اضطررتم اليه، فمعناها الضرورات تبيح المحظورات، لكن مش على كيفنا، الضرورات تقدر بقدرها في حدود القاعدة هي تقدر تتصرف في إضافة إلى القبر بورط صيانته وعدم إهانته، أما نقعد نشتغل بالبنى والتزيين وزخرفه وهيك عيب، فإذا عرفت تلزم غيره في شيء تفضل.
عندما دفنا الميت جبنا حجر وضعناه كشاهد لأجل اضطراب الهواء والغبر والناس فيه، لو اجينا صبينا صبة بطون على نفس الأرض ووضعنا الشاهد بدون كتابة
هذا نفس البحث في حدود الحاجة،
في حدود الحاجة
بس
أن يعلق حجر وحجرين هذا مقروض. بارك الله
فيك. حتى رجالة الإسلام قبل سنتين تقريبا أتلو في الجريدة على نصف صفحة الجريدة ذكر بالنسبة للكتابة على الشاهد جواز ذلك واستشفوا من الحديث لا يتعلم بها قبر أخي. قال الآن الكتابة من مسائل التعلم ومن مسائل معرفة القبر هذا لمن صاحبه. السلام عليكم.
رأيي يعرف بالجواب السابق.
نعم.
الضرورة تقدر بقدرها. فأنا أقول إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتاب فيجوز بحكم الضرورة. إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى أنا الآن أضرورة من ذلك. أدخل المقبرة هذه هل يمكن تكون أوسع مقبرة في البلد؟ ستجد شواهد كثيرة صح؟ وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب القبر. أولا ستجد الكتابات ما هي وقفة في حدود الحالية، يعني مش مكتوب فقط الاسم، مكتوب سنة وفاته رحمه الله والفاتحة وإلى آخره. هذا في حاجة له؟ هل يعطوا الفتوى؟ ما أعطوا القيود هي.
ما حددوا.
ركيب. هذه واحدة. ثاني واحدة. إذا وضعنا الشهادة وخطينا خط هيك أسود. صار علامي ولا لا؟ طيب شان الكتابين؟ هذا مثال اسمحلي. هذا مثال لتحديد الكلام اللي قلناه آنفا أن الضرورات غير الموضوعات لكن ايش تقدر بقدرها. ما دام في نهي عن الكتاب نبتعد عن ارتكاب النهي اذا كان في بديل عنه. وهي انا جبت لك بديل. انت هلا عندك اشكال. شو اشكالك حول الخط؟
انا اشكال الخط ان هذا العلامه التي وضعتها لا نعرفها الا وضعها.
وهذا مقصود اليوم.
لكن مثلا بعض الأقارب
شو المقصود بالكتاب اللي أبيحت وهي مني عنها؟ أليس أن أصحابه يعرفوا القبر؟
نعم لكن في مثلا أقارب لم يجي زور القبر ماذا يعرف
الصلاح هذا؟ يعرفوا من الأقارب. الأقارب يعرفوا من الأقارب.
طيب لكن ما وصلوا لنا
ولا يصلي هاتين خلي يحافظوا على قرائبهم وكثر خيرهم.